أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة الميامين. قال ثانيا: إذا لم يصح عندنا الحمل الأولي نجرب أن نحمله هذه المرة بالحمل الشائع الصناعي الذي ملاكه الاتحاد وجودا والتغاير مفهوما. كان الكلام في العلامة الثانية من علامات الحقيقة والمجاز، وكانت تلك العلامة عبارة عن عدم صحة السلب وصحته، وصحة الحمل وعدم صحة الحمل. وقلنا في الدرس الماضي أنه إذا كان لدينا معنى من المعاني وشككنا أن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى أو ليس هو موضوع، يمكن أن نتفحص أنه موضوع لهذا المعنى أو ليس بموضوع عن طريق التجربة بالحمل. فنأتي ونجعل المعنى المشكوك في وضع اللفظ له نجعله موضوعا، ونعبر عنه بلفظ معلوم لدينا. ثم مثلا كما مثلنا في الدرس الماضي بأن هذه الآلة الحادة التي تستعمل في المبارزة نشك في وضع لفظ الصارم لها أو لم يوضع لفظ الصارم لها، نأتي هنا نعبر عن هذا المعنى بلفظ السيف مثلا ونجعله موضوعا، ثم نحمل عليه على هذا اللفظ نحمل اللفظ المشكوك وهو الصارم. هنا طبعا كما قلنا أن الحمل الذي نجربه هنا هو الحمل الذات الأولي الذي هو ملاكه الاتحاد مفهوما، الاتحاد المفهومي بين المحمول والموضوع، والتغاير يكون تغاير اعتباري لا تغايرا حقيقيا. فهنا نجرب هذا الحمل. طبعا قلنا أيضا أن الحمل إنما يكون بين المعاني، فأي معنى وأي معنى؟ أولا معنى السيف، وهو ذلك المعنى الذي نشك في وضع الصارم له أم لا. وأما المعنى الثاني هو ما يرتكز أو المعنى المرتكز في أذهاننا من لفظ الصارم، فهنا نحمل الصارم على السيف، نجعل السيف هو الموضوع ونحمل عليه الصارم، فنقول السيف صارم بالحمل الأولي، فإن اتحد يعني بالحمل الأولي طبعا الذي ملاكه الاتحاد مفهوما، فإن صح هذا الحمل هذا يكشف عن الاتحاد المفهومي بين المعنى الذي يدل عليه لفظ سيف وهو ذلك تلك الآلة الحادة التي تستعمل في المبارزة، وبين المعنى المرتكز للفظة صارم في الذهن، ما يرتكز لمعنى أو من معنى من لفظة صارم، يعني حينما نسمع لفظة صارم ما يرتكز من معنى لها في الذهن سوف يتحد مع ماذا؟ مع ذلك المعنى المشكوك وهو الآلة الحادة التي تستعمل في المبارزة. هنا إذا صح الحمل نكتشف أن هذا المعنى المرتكز هو متحد مع ذلك المعنى المشكوك، فيلزم أن نفهم أن الصارم يكون موضوعا لنفس ذلك المعنى إذا صح الحمل. ولم يصح السلب، يعني نجرب أيضا أن نسلب الصارم عن السيف، نقول السيف ليس بصارم، فإذا صح الحمل ولم يصح السلب كشف ذلك عن أن اللفظ موضوع لذلك المعنى. وأما إن لم يصح الحمل وصح السلب كشف ذلك عن ماذا؟ عن أن اللفظ ليس موضوعا للمعنى. طيب إذا جربنا ذلك تكون أو يكون هذا الحمل الحمل الذاتي الأولي علامة على ماذا؟ يكون علامة على الحقيقة، أن هذا اللفظ حقيقة في ذلك المعنى. طبعا هذه هي علامة صحة الحمل وعدمه، وصحة السلب أو عدم صحة السلب وعدمه، يعني إنما هي تجري في قضية الوضع بالنسبة إلى الحمل الذاتي الأولي، باعتبار أن الحمل الذاتي الأولي ملاكه الاتحاد المفهومي. فإن اتحد المفهوم أو المعنى، المفهوم يعني المعنى، فإن اتحد المعنى الذي نشك في وضع اللفظ له مع المعنى المرتكز لذلك اللفظ، هذا يكشف عن أن هذا اللفظ موضوع لذلك المعنى. وأما إذا لم يصح الحمل الأولي وصح السلب، هنا نكتشف أن اللفظ ليس موضوعا للمعنى، وبعد ذلك ننتقل إلى ماذا؟ ننتقل إلى الحمل الشائع الصناعي. طبعا الحمل الشائع الصناعي ليس وسيلة للكشف عن الوضع أو عدم الوضع، وإنما هو ينفعنا في مجال آخر. يعني إلى هنا، إلى حد الحمل، إذا صح الحمل الذاتي الأولي ولم يصح السلب كان ذلك علامة على الوضع، وإذا لم يصح الحمل الأولي وصح السلب كان ذلك علامة على عدم الوضع. الآن بعد ذلك، إذا لم يصح الحمل الأولي وعرفنا أن اللفظ ليس موضوعا لذلك المعنى، ننتقل إلى الحمل الشائع الصناعي. والحمل الشائع الصناعي ينفعنا في شيء آخر، لا ينفعنا في تعيين الوضع أو عدم الوضع، وإنما ينفعنا في أن هذا المعنى، المعنى المشكوك، هل له علاقة بالمعنى الموضوع له اللفظ أو ليس له علاقة؟ يعني هل هما متحدان وجودا وخارجا، متصادقان خارجا، وإن اختلفا مفهوما؟ يعني المعنى المشكوك والمعنى المرتكز من اللفظ، هل هناك علاقة بينهما؟ هل أن أحدهما مصداق للآخر؟ هذا إنما نستكشفه عن طريق الحمل الشائع الصناعي. طبعا ما هو فائدة هذا الأمر؟ لماذا نستكشف أنه هل هناك علاقة أو ليست علاقة؟ مثلا علاقة التساوي بينهما، تكون نسبة بينهما نسبة التساوي، أو لا العموم والخصوص من وجه، أو العموم والخصوص المطلق. على أي حال نعرف أن هذا المعنى المشكوك هل هو من مصادق المعنى المرتكز للفظ أو بالعكس؟ هذا ينفعنا في مقام الامتثال. يعني لو وجدنا علاقة، طبعا على مستوى الوضع اللفظي لا ينفعنا شيء، لكن ينفعنا في أننا نعرف أن هذا المعنى هل هو من مصادق معنى اللفظ أو ليس من مصادقه. طبعا إذا كان المعنى المشكوك من مصادق معنى اللفظ، هذا في ينفعنا أننا في مقام الامتثال نستطيع ماذا؟ نستطيع أن نأتي بهذا المعنى، ويكون ماذا؟ يكون امتثالا للواجب الشرعي، باعتبار أنه من مصادق المعنى المرتكز عن اللفظ. الآن إن شاء الله سنوضح هذا الأمر. هنا قلنا لا بأس أن نذهب إلى اللوحة ونبين هذه القضية. هنا بالأمس بينا أننا في الخطوة الأولى نجرب الحمل الأولي، كما مثلنا بالأمس لدينا معنى وهو الآلة الحادة التي تستعمل في المبارزة، ولدينا لفظ وهو الصارم. طيب الآن نريد أن نعرف أن هذا اللفظ هل هو موضوع لهذا المعنى أو لا. قلنا في المرحلة الأولى، في المرحلة الأولى نجرب الحمل الأولي. الحمل الأولي كيف نجريه؟ أننا نعبر عن هذا المعنى بلفظ وهو السيف، وهنا هذا ونحمله على نفس هذا اللفظ الصارم، نحمله على نفس هذا اللفظ. طبعا هذا اللفظ له معنى وهو هذا المعنى المشكوك، هذا اللفظ له معنى وهو ماذا؟ المعنى المرتكز في الذهن عنه، المعنى المرتكز في الذهن عن هذا اللفظ. نجرب الحمل، فإن قلنا السيف صارم أو السيف هو الصارم، إن كان الحمل صحيحا بالحمل الشاعي الأولي يلزم منه ماذا؟ عفوا بالحمل الذاتي الأولي يلزم منه أن يكون السيف بما له من معنى وهو الآلة الحادة متحد مع معنى الصارم المعنى المرتكز، يصبح المعنى المرتكز لكلمة الصارم هو نفس هذا المعنى، لأن ملاك الحمل الذاتي الأولي هو الاتحاد في المعنى، فيلزم أن يكون هذا المعنى المشكوك الذي عبرنا عنه بالسيف هو نفس المعنى المرتكز لكلمة الصارم، فيلزم الاتحاد في المعنى، هذا المعنى هو نفس المعنى المرتكز، فيلزم من ذلك أن يكون الصارم موضوع لهذا المعنى، موضوعا لهذا المعنى، لأننا نكتشف من ذلك أن المعنى المرتكز في الذهن عن كلمة الصارم هو ماذا؟ هو نفس هذا المعنى الذي كنا نشك فيه، فيلزم من ذلك أن يكون الصارم موضوعا لنفس هذا المعنى باعتبار اتحاد هذين المعنيين متحدان. ونجرب السلب أيضا، يعني نجرب الحمل فصح الحمل، السلب السيف ليس بصارم، هذا نراه خاطئا، الحمل صحيح والسلب خاطئ، فنقول إذن اللفظ موضوع للمعنى. أما إذا لا كان الحمل غير صحيح، إذا كان الحمل غير صحيح وصح السلب، يكون إذن اللفظ غير موضوع للمعنى. هذا بالنسبة إلى الحمل الأولي. إذا انتهينا من الحمل الأولي نأتي ونجرب الحمل الشائع. قلنا أو قلت إذن في الخطوة الثانية نجرب الحمل الشائع. طبعا الحمل الشائع ملاكه الاتحاد الوجودي والاختلاف المفهومي، الاتحاد وجودا والاختلاف مفهوما. هنا الحمل الشائع ليس الغرض منه هو ماذا؟ تعيين الوضع من عدم الوضع، وإنما تعيين أنه هل أن المعنى من مصاديق المعنى المرتكز عن اللفظ أو لا. بالنتيجة هذا قد ينفعنا في مقام الامتثال، أنه هل أنه يمكن أن أمتثل عن طريق هذا المعنى أو لا يمكن. الآن نمثل، مثلا لو شككنا في مثلا لو أن الشارع قال لنا مثلا اذبح حيوانا، جاءنا أمر شرعي بهذا الشكل اذبح حيوان، طيب هذه مفردة حيوان، شككنا أن الحيوان هذه كلمة حيوان، طبعا هذا مثال للتمثيل وإلا قد لا يكون واقعيا، هذه كلمة حيوان، هذا لفظ حيوان، هل هو موضوع مثلا للبقر أو ليس موضوعا للبقر؟ الآن عندنا معنى هو البقر، وعندنا لفظ هو الحيوان. الآن لو جئنا وجربنا الحمل الذاتي الأولي نلاحظ أن الحمل لا يصدق، إنما يصح السلب حينما نقول البقر حيوان بالحمل الذاتي الأولي، هذا لا يصح لأن مفهوم البقر غير مفهوم الحيوان. السلب يصح يعني بناء على الحمل الذاتي الأولي أن البقر ليس حيوان لأن المفهومان مختلفان. نأتي ونجرب الحمل الشائع الصناعي، نجرب الحمل الشائع الصناعي، فنقول البقر حيوان، نلاحظ أن طبعا البقر هو المعنى نفس الشيء، يعني نعبر عنه بلفظ معين ونحمله على هذا اللفظ بما له معنى من معنى مرتكز. فإذا قلنا البقر حيوان ولاحظنا صحة الحمل الشائع الصناعي، هذا يلزم أن البقر والحيوان متحدان وجودا، يعني في الخارج في اتحاد بين البقر وبين الحيوان. أما هل هو على نحو التساوي كما في النسب الأربعة في المنطق التي درسناها، هل أن كل بقر يسمى حيوان وكل حيوان يسمى بقر بحيث يكون على مستوى يعني التساوي، نسبة التساوي بينهما، أو لا أن أحدهما أعم مطلقا من الآخر، أو لا هناك عموم وخصوص من وجه بينهما، لا ندري هنا. يعني لا يكفي فقط صحة الحامل على تعيين ذلك، لا بد من أن نمارس شيء آخر حتى نعلم أنه هل هو على أي مستوى من التساوي. فهنا أما إذا لم يصح الحامل بينهما وصح السلب، إذا لم يصح الحامل، طبعا في العلامة الأولى أن يصح الحامل البقر حيوان وليس يكون صحيحا، وليس البقر حيوانا يكون هذا خاطئا، يلزم أن ماذا؟ أنه هناك اتحاد بين هذين، بين الأمرين خارجا، بين البقر وبين الحيوان. إذا صح السلب ولم يصح الحمل، هنا لا يكون تباين بينهما، تباين بينهما، يعني أنا حينما لو كان بين الأمرين تباين، يعني أنني إذا أردت أن أمتثل هذا الأمر اذبح حيوانا وذبحت بقرة، هنا لا يكون امتثالا أبدا. لماذا؟ لأن هناك تباين بين الحيوان والبقر. لكن بحسب مثالنا هنا أنه ليس هناك تباين بينهما، وإنما هناك بين البقر والحيوان هناك علاقة بينهما، هناك اتحاد وجودي. فإذا أثبتت مثلا أن البقرة من مصاديق الحيوان، الآن سيأتي في النقطة الثالثة، أن البقر من مصاديق الحيوان، فهنا اذبح حيوانا انا استطيع ان اذبح بقرة واكون قد امتثلت هذا الامر. يعني هذا الحمل الشاعر الصناعي لو عرفت ان الحيوان اعم مطلقا من البقر وان البقر من مصادق الحيوان، قلت نفس الحمل لا يحدد هذا الامر، لابد من الاختبار بشيء اخر، لابد ان كيف اعرف ان هل الحيوان اعم مطلقا من البقر او هل هما متساويان كما مثلا في الناطق والانسان بينهما تساوي، أو مثلا البقر والحيوان بينهما عموم وخصوص مطلق وهو أن الحيوان أعم مطلقا من البقر، أو بينهما لا عموم وخصوص من وجه، لكن على أي حال بينهما اتحاد في الخارج ولو في مصداق من مصادقهما، كأن يقول مثلا اذبح حيوانا أسود مثلا لونه أسود، فهذا يتفق مع البقرة السوداء، إذا كانت بقرة سوداء يصبح بينهما اتحاد في هذا المصداق في البقرة السوداء فقط، أما البقرة غير السوداء لا تكون بينهما اتحاد في هذا الأمر. فإذا علمت طبعا أن البقر من مصادق هذا، يعني هذا المعنى الذي هو كان البقر من مصادق المعنى المرتكز للحيوان، أعلم بأنه أنا حين الامتثال يمكنني أن أذبح البقرة وأكون ممتثلا. هذا بالنسبة إلى المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة هو أن أجعل واحد من مصادق المعنى المشكوك، واحد من مصادق المعنى المشكوك أجعله موضوعا وأحمل عليه اللفظ. مثلا قد يأتي الأمر من الباري أنه تيم، يقول تيمم هذا الأمر، تيمم بالصعيد. وردت لفظة الصعيد هنا في الدليل الشرعي الصعيد. طيب هنا أنا لا أعرف أن هذه اللفظة، أشك في أن الصعيد هل هو موضوع لمطلق وجه الأرض، يعني سواء كان ترابا سواء كان رملا سواء كان حصى سواء كان مخلوطا من هذه الأمور سواء كان حجرا، كل هذه تسمى صعيد، أو لا أن الصعيد ليس معناه هذا. هنا إذن المعنى المشكوك، المعنى المشكوك، المشكوك يعني وضع اللفظ له، هو مطلق وجه الأرض، يعني يشمل التراب الرمل الحصى الحجر وما يخلط من هذه الأمور. اللفظ، نكتب اللفظ بالأحمر حتى أوضح، اللفظ هو الصعيد،
طيب هنا ماذا أفعل؟ هنا أخذ مصداق من مصاديق هذا المعنى وأحمل اللفظ عليه. مثلا أخذ الرمل، أقول الرمل وأحمل عليه اللفظ بما له من معنى مرتكز. صعيد، هذه الرمل صعيد. فإن صح الحمل، طبعا هنا الحمل فقط في الحمل الشائع الصناعي، إن صح الحمل ولم يصح السلب أقول الرمل ليس صعيدا، هذا خطأ. ويصح الحمل الرمل صعيد صعيد، صح الحمل ولم يصح السلب. هنا أعرف أن حال هذا المصداق من مصادق المعنى المشكوك هو من يصدق عليه المعنى المرتكز للفظ الصعيد، يعني هو من مصادق المعنى المرتكز للفظ الصعيد. إذن هنا تحدد لي أن هذا المصداق يصدق عليه ماذا؟ لفظ الصعيد. فهنا لو جئت وأردت أن أتيمم بالرمل يكون تيممي صحيحا، لماذا؟ ببركة هذا الحمل، أنني لأن الرمل هو من مصاديق المعنى المرتكز للفظ الصعيد. فهنا إذن أعرف جيدا أن هذا المصداق من مصاديق المعنى المرتكز لذلك اللفظ بهذه الطريقة. أيضا قد أعرف ماذا؟ أن المعنى المرتكز للفظ الصعيد هل هو يشمل مصداقا واحدا من هذه المصاديق أو أكثر من مصداق؟ أجرب مصداقا آخر مثلا، أنه أقول التراب التراب أيضا صعيد. فإذا صح أيضا الحامل ولم يصح السلب أكتشف هنا أن المعنى المرتكز للصعيد يشمل هو أعم من أن يشمل مصداقا واحدا من هذه المصادق. وأجرب بقية المصادق مثلا الحصى صعيد وهكذا. فقد يلزم من ذلك من هذه تكرار هذه التجربة أن اللفظ الصعيد يشمل جميع هذه المصادق الموجودة في مطلق وجه الأرض، فيكون الصعيد مقابل أو موضوع لكلمة أو لمعنى مطلق وجه الأرض. فبناء على هذا، هذه التجربة في الحمل، هذه التجربة الثالثة التي وضعها الشيخ تحت رقم 3 تنفعني في أنني أعرف أن مصاديق هذا المعنى المشكوك هل هي أيضا مصاديق للمعنى المرتكز لللفظ أم لا، وهل أن المعنى هذا أولا، فأعرف أن الرمل من مصاديق المعنى المرتكز لللفظ، وأعرف أن التراب من مصاديق المعنى المرتكز لللفظ، وأعقد أعرف أنه ماذا، أنه لو شككت أن الصعيد موضوع للتراب فقط أو للأعم من التراب وبقية الأمور أيضا أجرب أقول الرمل صعيد، فإن صح أعرف أن كلمة الصعيد ليست موضوعة للتراب فقط وإنما هي موضوعة للأعم من التراب، فيكون لفظ الصعيد بمعناه معناه المرتكز يشمل مثلا جميع هذه المصاديق، فيكون لفظ الصعيد ماذا؟ يشمل مطلق وجه الأرض. فأعرف أن المعنى المرتكز للصعيد هو معنى أعم من التراب مثلا تراب الخالص. إذن هذه التجربة تنفعني في هذا الأمر، لكن كما بينا أنها لا تنفع، يعني الحمل الشائع الصناعي قد لا ينفع في ماذا؟ في تعيين كون اللفظ موضوعا للمعنى أو ليس موضوعا للمعنى. لنطبق هذا المقدار. قال ثانيا إذا لم يصح عندنا الحمل الأولي، قلنا الحمل الأولي هو الذي يعين أن اللفظ موضوع للمعنى أو لا كما بينا، نجرب أن نحمله هذه المرة بالحمل الشائع الصناعي الذي ملاكه الاتحاد وجودا والتغاير مفهوما. الحمل الشائع الصناعي كما درسنا في علم المنطق، ملاك الحمل الشائع الصناعي هو أن يكون المحمول والموضوع متحدان وجودا أي مصداقا، متحدان في كل المصادق أو بعض المصادق، و التغاير بين الموضوع والمحمول يكون تغاير مفهومي، مفهوما متغيران. مثل أن نقول مثلا الإنسان ناطق، هنا مفهوم الإنسان غير مفهوم الناطق، ولكن بينهما ماذا؟ نسبة تساوي، كل ما هو إنسان هو ناطق وكل ما هو ناطق هو إنسان. مثلا الحيوان ناطق، هنا نسبة العموم والخصوص المطلق، مفهوم الحيوان يختلف عن مفهوم الإنسان، ولكن كل ما يصدق عليه إنسان يصدق عليه حيوان دون العكس، فإن كل ما يصدق عليه حيوان لا يصدق عليه أنه قد لا يصدق عليه أنه إنسان، عموم وخصوص مطلق، أو قد يكون عموم وخصوص من وجه، كمثلا الطائر والأسود، أنه كل ما يصدق بعض ما يصدق عليه الطائر يصدق عليه الأسود، وبعض ما يصدق عليه الأسود يصدق عليه الطائر، وهو عموم وخصوص من وجه. نعم. قال: وحينئذ فإن صح الحامل علمنا أن المعنيين، يعني المعنى المشكوك والمعنى المرتكز لللفظ، متحدان وجودا، سواء كانت النسبة التساوي أو العموم من وجه أو مطلقا، يعني العموم مطلق، العموم والخصوص المطلق مثل الحيوان والإنسان، ولا يتعين واحد منها بمجرد صحة الحامل وإن لم يصح الحامل. هذا انتهينا. إذا صح الحامل ولم يصح السلب، علمنا أن نعم أن المعنى المشكوك والمعنى المرتكز لللفظ بينهما اتحاد وجودي، إما على نسبة التساوي أو العموم والخصوص من وجه أو العموم والخصوص المطلق. أما إذا لم يصح الحامل وصح السلب، وإن لم يصح الحامل وصح السلب، علمنا أنهما متباينان مثل الإنسان والحجار، متباينان تماما، فلا يمكن أن يمتثل مثلا أحدهما بالآخر. طيب. ثالثا، الخطوة الثالثة، نجعل موضوع القضية أحد مصاديق المعنى المشكوك، وضع اللفظ له لا نفس المعنى المذكور. مثلا كما مثلنا المعنى هو مطلق وجه الأرض، نأخذ مصداق من مصادقه التراب أو الرمل، ثم نجرب الحمل، وينحصر الحمل في هذه التجربة بالحمل الشائع كما هو واضح. فإن صح الحمل علم منه حال المصداق، أن هذا الرمل أو التراب من جهة كونه أحد المصادق الحقيقية لمعنى اللفظ الموضوع له، يعني للمعنى الموضوع له ذلك اللفظ، وهو ذلك المعنى المرتكز في الذهن عن ذلك اللفظ، سواء كان ذلك المعنى نفس المعنى المذكور، يعني المعنى الموضوع له اللفظ سواء كان عين ذلك أو نفس ذلك المعنى الذي المذكور الذي شككنا وضع اللفظ له، أو غيره المتحد معه وجودا. إذا كنا لا ندري أن المعنى المرتكز لللفظ هو عين المعنى المشكوك أو لا، ليس هو نفسه وإنما متحد معه وجودا، المهم أننا نعلم من الحمل الشائع الصناعي أن ذلك المصداق الذي جعلناه موضوعا هو من المصادق الحقيقية للمعنى المرتكز لللفظ، يعني الموضوع له ذلك اللفظ، كما يستعلم منه حال الموضوع له في الجملة من جهة شموله لذلك المصداق، يعني أن المعنى المرتكز لللفظ الذي وضع له ذلك اللفظ نعلم أنه يشمل هذا المصداق، معنى الصعيد المعنى المرتكز للصعيد يشمل التراب يشمل الرمل حقيقة. طيب. بل قد يستعلم منه تعيين الموضوع له، مثلما إذا كان الشك في وضعه لمعنى عام أو خاص، مثلا كلفظ الصعيد المردد بين أن يكون موضوعا لمطلق وجه الأرض أو لخصوص التراب الخالص، فإذا وجدنا صحة الحامل وعدم صحة السلب بالقياس إلى غير التراب الخالص كما للرمل، يعني لو شككنا أن لفظ الصعيد هل هو موضوع لخصوص التراب الخالص أو لا، أعم من ذلك، موضوع لأعم من ذلك، موضوع لمعنى يشمل حتى الرمل، يشمل حتى الحصى. هنا ماذا نفعل؟ نأتي بمصداق من المصادق الأخرى غير التراب كالرمل، ونحمل عليه الصعيد بما له من معنى مرتكز في الذهن، فنقول الرمل صعيد مثلا. فإن صح الحمل ولم يصح السلب، نقول إذن الصعيد موضوع ليس لي فقط للتراب الخالص، وإنما هو أعم من ذلك، موضوع لمعنى أعم من ذلك. فقال كلفظ الصعيد المردد بين أن يكون موضوعا لمطلق وجه الأرض أو لخصوص التراب الخالص. فإذا وجدنا صحة الحمل وعدم صحة السلب بالقياس إلى غير التراب الخالص كالرمل أو كالحصى أو الحجر من مصاديق الأرض، يعلم بالقهر تعيين وضعه لعموم الأرض. يعني لو جربنا المصاديق كلها، الرمل صعيد وجدنا صحة الحمل وعدم صحة السلب، الحصى صعيد وجدنا صحة الحمل وعدم صحة السلب، الحجر صعيد وجدنا صحة الحمل وعدم صحة السلب، المخلوط من هذه الأمور أيضا يسمى صعيد وجدنا صحة الحمل وعدم صحة السلب، نعرف من ذلك أن لفظ الصعيد موضوع لمطلق وجه الأرض. وإن لم يصح الحمل وصح السلب، علم أنه كما هو واضح أن هذا المصداق ليس من مصاديق المعنى الموضوع له اللفظ. وإن لم يصح الحمل وصح السلب، علم أنه ليس من أفراد الموضوع له ومصاديقه الحقيقية. وإذا كان قد استعمل فيه اللفظ فالاستعمال يكون مجازا، إما فيه رأسا يعني مجازا في نفس ذلك المصداق الذي لم يصح فيه الحمل، أو في معنى يشمله ويعمه، أو أنه لا، أن اللفظ استعمل مجازا في معنى يشمل ذلك المصداق ويشمل غيره من المصادق الأخرى. تنبيهون. طبعا هنا يعني علامية أو هذه العلامة صحة الحمل وعدم صحة الحمل، كما لاحظنا أنها يعني النقطة المهمة أنها ترتكز على المعنى المرتكز لللفظ المشكوك. يعني عندنا معنى مشكوك وعندنا لفظ، فحين الحمل نحن كيف نعرف صحة الحمل أو عدم صحة الحمل، صحة السلب أو عدم صحة السلب؟ نعرفه من خلال المعنى المرتكز في الذهن لذلك اللفظ المشكوك، وضعه للمعنى. وهذا كما هو واضح، هذا كأنه يرجع إلى نفس النكتة التي ترتكز عليها علامية التبادر. التبادر أيضا قلنا هناك أن تبادر المعنى من اللفظ إنما يكون مرتكزا على المعنى الارتكازي لللفظ لا المعنى التفصيلي. فإذا كلاهما هنا يرتكزان على هذه النقطة، وهي ماذا؟ وهي المعنى المرتكز في الذهن لله. بناء على ذلك بعضهم أشكل وقال أن هذه العلامة، علامة صحة الحامل أو صحة وعدم صحة السلب أو صحة السلب وعدم صحة الحمل، هذه العلامة ترجع إلى التبادر، مرجعها وروحها ترجع إلى نفس العلامة الأولى، ولذلك لم يجعلها علامة مستقلة في نفسها. نعم قد تكون طريق لاستكشاف التبادر، يعني هذه فذلك لعملية التبادر بنحو آخر. أنا كيف مثلا أعرف أو أتصرف حينما أواجه هذا اللفظ؟ قد يعني أستعمل قضية الحمل، وإلا الروح العلامتين هي واحدة وهي الاعتماد على المعنى المرتكز لللفظ المشكوك. هنا يذكر، ولذلك هنا أيضا يأتي نفس الإشكال الذي ورد في علامية التبادر، أنه نحن هناك قلنا أن التبادر لا بد له من سبب، فأشكل المستشكل وقال أن سبب التبادر هو العلم بالوضع، فبناء على ذلك يكون العلم بالوضع متوقف على التبادر والتبادر متوقف على العلم بالوضع. هنا أيضا نفس الشيء، أنه كيف نعلم بصحة الحمل، أن الحمل صحيح أو ليس بصحيح؟ نفس الكلام. إذا نقول أنه إنما نعرف صحة الحمل، أو المستشكل يقول أننا نعرف صحة الحمل إذا كنا نعرف الوضع، إذا كنا نعرف أن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى، نقول نعم الحمل صحيح. إذا لم نكن نعرف لا نستطيع ذلك، فيصبح الوضع متوقفا على صحة الحمل، وصحة الحمل متوقفة على الوضع، فيلزم الدور كما كان هناك. فالجواب عنه هنا نفس الجواب عنه هناك. طبعا قلت هذا يؤيد أن روح العلامية هنا نفس روح العلامية هناك، وهو الاعتماد على المعنى المرتكز، أن العلم بالوضع تفصيلان يعتمد على صحة الحمل وعدم صحة السلب، وصحة الحمل وعدم صحة السلب تعتمد على ماذا؟ على العلم الارتكازي بالوضع الموجود في ذهن الإنسان. فالإشكال نفس الإشكال والجواب نفس الجواب. قال: إن الدور الذي ذكر في التبادر يتوجه إشكاله هنا أيضا كما قلنا هناك نفس الكلام، والجواب عنه نفس الجواب هنا، لأن صحة الحمل وصحة السلب إنما هما باعتبار ما لللفظ من المعنى المرتكز إجمالا في الذهن، فلا تتوقف العلامة إلا على العلم الارتكازي، يعني صحة الحمل وعدم صحة السلب تتوقف على العلم الارتكازي، وما يتوقف على العلامة هو العلم التفصيلي. العلم التفصيلي يتوقف على صحة الحمل وعدم صحة السلب، وصحة الحمل وعدم صحة السلب تتوقف على العلم الارتكازي الإجمالي. هذا كله بالنسبة إلى العارف باللغة، وأما الجاهل أيضا نفس الكلام، وأما الجاهل بها فيرجع إلى أهلها في صحة الحمل والسلب وعدمهما كالتبادر. هذا هو نعم العلامة الثانية. لدينا علامة ثالثة على ذلك، وهي ما يسمى بالاضطراد. الاضطراد المقصود منه هو أننا نلاحظ استعمالات اللفظ في المعنى، فإن اضطرد استعمال اللفظ في المعنى بمعنى أنه في كل حالة نستعمل اللفظ في ذلك المعنى يكون استعمالنا صحيح. مثلا نستعمل اللفظ في ذلك المعنى في حالة المدح، في حالة الذم، في حالة بيان الحقيقة، في حالة بيان خواص هذا الشيء، في الظروف والأزمنة المختلفة، في الأماكن المختلفة، كل نلاحظ أن استعمال اللفظ في ذلك المعنى يكون مضطردا في جميع الحالات، يكون استعمالا صحيحا. قالوا: إذا اضطرد الاستعمال وكان استعمالا صحيحا لللفظ في ذلك المعنى في كل الأوقات والظروف، فإنه يكون اللفظ موضوعا لذلك المعنى. يعني مثلا لفظ الإنسان بالنسبة إلى زيد، يصح أن نصف زيد بأنه إنسان في كل حالاته، في حال يقظته، في حال نومه، في حال شجاعته، في حال جبنه، في حال مرضه، في حال صحته، في حال مدحه، في حال ذمه، نجد أنه يكون يصح استعمال إنسان في زيد. أما مثلا استعمال الأسد في الرجل الشجاع، نلاحظ أنه لا يصح في بعض الحالات ولا يصح في بعض الحالات. مثلا نحن حينما نصف زيد وهو رجل شجاع بأنه أسد في حالات الشجاعة، أما في حالة الهروب من المعركة هل يصح أن أقول أنه أسد؟ أقول أن زيد هرب الأسد من المعركة، وأقصد من الأسد يعني زيد. في حال الهروب لا يكون، يعني في حال الجبن لا يكون أسدا، لا يصح الاستعمال هنا، يستقبح العرب أو أهل اللغة هذا الاستعمال. فيكون استعمال الأسد في زي في الرجل الشجاع ليس مضطردا، ليس دائما، إنما يصح في حال الشجاعة فقط. نعرف هنا أن اللفظ ليس موضوعا للمعنى. أما لو اضطرد استعمال اللفظ في المعنى في كل الحالات وكان استعمالا صحيحا غير مستهجنا، نقول أنه إذن هو يكون اللفظ موضوعا لذلك المعنى. إلا أنه أشكل على هذه العلامية أنه لو صح استعمال اللفظ، يعني نفس الاستعمال في حالة من الحالات مع القرينة، يصح الاستعمال في جميع الحالات. مع وجود القرينة، فلا يكون علامة على كون اللفظ حقيقة أو مجازا، لأنه إذا صح الاستعمال ولو مع القرينة يصح الاستعمال في جميع الحالات ولو أيضا مع القرينة. فقال: ذكروا من جملة علامات الحقيقة والمجاز الاضطراد وعدمه، فالاضطراد علامة الحقيقة وعدم الاضطراد علامة المجاز كما مثلنا بالأسد والإنسان. ومعنى الاضطراد إن اللفظ لا تختص صحة استعماله بالمعنى المشكوك بمقام دون مقام ولا بصورة دون صورة، كما لا يختص بمصداق دون مصداق. يعني مثلا لفظ الإنسان يصدق على زيد وعمر وبكر وخالد وإلى آخره، أما لفظ الأسد يصدق فقط على الإنسان الشجاع، أما الجبان لا يصدق عليه، فيصدق على مصداق دون مصداق. والصحيح أن الاضطراد ليس علامة للحقيقة، لأن صحة استعمال اللفظ في المعنى بما له من الخصوصيات مرة واحدة تستلزم صحته، يعني صحة الاستعمال دائما سواء كان حقيقة أم مجازا، فالاضطراد لا يختص بالحقيقة حتى يكون علامة لها، بل يمكن الاضطراد في استعمال المعنى المجازي ولو مع القرينة فيصح الاضطراد ولا يكون هذا علامة على المعنى الحقيقي لأنه ليس مختصا به. نكتفي هنا في هذا الدرس إلى هذا القدر، ويكون الباقي إن شاء الله في الدرس الآتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.